أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة، وذكرنا خلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. أما قراءتها في الصلاة السرية فالراجح أن والصواب أنه لا بد من قراءة أن يقرأ المأموم في الصلاة السرية، سواء كانت كل هذه الصلاة سرية زي الظهر والعصر، أو بعضها في الركعات السرية زي الركعة الباقية من المغرب، كذلك ركعتين الأخريان من العشاء. وهنا في الصلاة السرية لابد أن يقرأ المأموم، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في أمر قراءة الفاتحة، وأنه لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والمعنى واحد في جملة الأحاديث اللي جعلت العلماء يقولون أنه لابد أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب، وهذا مذهب الشافعي، وذكرنا أنه رجح مذهبه بهذا، هذا الجديد من مذهب الشافعي، إلا القديم فكان قراءة الإمام للمأموم قراءة، لكن مذهب الجديد أنه لابد أن يقرأ المأموم سواء الإمام جهر ولا لم يجهر بفاتحة الكتاب. عمدة الشافعي رحمة الله عليه أنه حديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، كذلك في حديث لا صلاة إلا بأم القرآن في رواية وما ذهب. الجمهور ذهب إلى أنه لا يجب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لا يجب. طيب هل يستحب؟ يستحب، يعني أنه يقرأ مع الإمام وينازع الإمام، ولا إذا ترك له الإمام فرصة قرأ وإن لم يترك له فرصة لم يقرأ؟ هذا اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن المأموم إذا لم يسكت الإمام ولا يجب على الإمام السكوت، يبقى على ذلك لا يجب عليه القراءة، ويكفي استماع والإنصات للإمام. ورجح ما ذكره بأدلة، منها القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأجمع العلماء على أن هذه نازلة في الصلاة، هذه نازلة في الصلاة. فإذا كانت القراءة في الصلاة اللي هي ما زاد عن الفاتحة ليست واجبة على الإمام أن يقرأها، بل لو قرأ الفاتحة وكبر وركع صحت الصلاة، يبقى في غير الفاتحة يجب السماع لما يقرأه الإمام وليس واجبا عليه أن يقرأ، يبقى الفاتحة باب أولى، أن يجب على المأموم أن يستمع للإمام في قراءته الفاتحة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كذلك في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فبين السنن وعلمهم الصلاة، فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى فيه أيضا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قرأ الإمام أنك تنصت. إذا كان في غير الفاتحة وليست واجبة على الإمام يجب أن تنصت، يبقى الفاتحة باب أولى أنك تستمع وتنصت إلى الإمام. كذلك جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، ثم قال هل قرأ منكم أحد معي؟ قال الصحابة قلنا نعم. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. يبقى في الصلاة الجهرية انتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. البعض أعل هذه الرواية بأن هذا من قول الزهري، هذا من قول الزهري وليس من قول الصحابة، ولكن إذا قال الزهري ذلك وهو أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الناس وهو من التابعين، يقصد الناس من كانوا قبله، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول الزهري من أعلم أهل زمانه، أو هو أعلم أهل زمانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة وواجبة في الصلاة الجهرية يعني، فهذه من الأحكام العامة التي لابد وأن تبلغ من بعدهم من بعدهم، ليش أحكاما سرية. صلاة الأحكام في المواريث هذه أحكام خاصة يعرفها البعض يجهلها الكثير، لكن أحكام الصلاة الكل يصليها، وبعدين لا يعرفون إذا كانوا يقرؤون ولا لا يقرؤون، ويقول زهري ذلك ولا أحد ينكر عليه ذلك، يقول لو لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لا استدلوا بذلك على انتفائها، يعني المعنى أنه يبين صلى الله عليه وسلم أن قرأوا خلفه، ولما يقول لا تفعلوا وبعد ذلك الصحابة ينتهون عن ذلك يبقى دليل على أنه لم يكونوا يقرؤون خلفه صلوات الله وسلامه. جاء عن الصحابة أو مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسألون عن قراءة خلف الإمام فيمنعون ويقول إن في الصلاة شغلة سيكفيك الإمام، كما جاء عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا قرأ الإمام فهو قراءة لهم قراءة. كذلك ذكرنا من أقوى الحدث في ذلك الحديث حديث عبد الله بن شداد، وذكر فيه وهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، والحديث ذكرنا أنه له شواهد في معنى هذا الحديث له متابعات للحديث، فعلى ذلك حسن الحديث بعض أهل العلم وصححه البعض واحتج به شيخ الإسلام، كذلك ذكر الألباني وصحح الحديث. لكن هنا إشكال بقي في المسألة نفسها، إشكال حجة للشافعية في ذلك، وهو حديث عبادة بن الصامت الذي في سنن أبي داود وغيره، قال في عبادة بن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله، يعني بنقرأ بسرعة خلفك. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. هذا أقوى حدد الشافعية في المسألة، هذا أقوى حدد الشافعية في المسألة إنه لا تفعلوا، يعني يقول لك الحديث الآخر انتهى الناس على القراءة ماشي انتهى الناس إلا بفتحة الكتاب، فنقيد هذا بهذا، نقيد هذا بهذا، ودي وجهة نظر برضه لها وجهة كبيرة بنظر أنه قال انتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بفتحة الكتاب، ولكن انتهى الناس وإلا بفتحة الكتاب مع ابن مسعود وزيد بن ثابت وجابر وعبد الله بن عمر وغيرهم يقولوا لا تقرأ فتح الكتاب الإمام يؤمن الناس بقى يكونوا اللي بيقولون هذا الشيء. هذا عبادة بن الصامت هنا اللي في هذا الحديث. طيب حد الجمهور قالوا إيه في هذا الحديث اللي رواه أبو داود رواه أحمد رواه النسائي أيضا وكله في هذا المعنى، لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو إلا بفتحة الكتاب. الشيخ الإسلام التيمية بيذكر هذا الحديث ويقول في بحث طويل مش هنقوله بحاله، قال فيه إن هذا الحديث فيه نظر عند أهل العلم. الحديث قال كأن روى الحديث ملفأه من حديثين، اللي روى الحديث اختلط عليه حديثان، فلذلك ضعف شيخ الإسلام هذا الحديث أو هذه الرواية فلا تفعله إلا بفاتحة الكتاب، قال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث ثاني، هذا حديث ثاني، فراوي هذا الحديث راح ملفق الحديث في بعضه كأنه وهمة فدخل الحديثين في بعض. هذا كلام أو محصلة كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولكن نشوف حد ثاني قال مثل هذا الكلام ولا ذا كلام شيخ الإسلام وحده فقط. الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث وقال لنا إن حديث عبادة بن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة أو في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلفي. قلنا نعم. قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأه. قال رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة، يعني البخاري مش في صحيح، مش في لو كدي صحيحة على شرطه ما كان ذكرها في جزء القراءة، لا كان ذكرها في صحيح، فهي فيها شيء، هذه الرواية فيها شيء لكن لم يحتج بها في صحيحه رحمة الله عليه. قال الحافظ وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، يعني الإمام أبو داود ذكر الحديث لكن ما نصش على صحته، لكنه كأنه يحتج به، كأنه احتلال به تصحيح للحديث. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في بحث طويل جدا في سلسلة ضعيفة وقال وأما حديث عبادة اللي فيه فلا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال فهو ضعيف بهذا اللفظ، فهو ضعيف بهذا اللفظ. طبعا هذا أقوى حجج الشافعية، وكون الشيخ الألباني ضعفه الشافعية بيقول لا ده صحيح، حديث صحيح احتج به البخاري واحتج به أبو داود وذكره النسائي، هنا يا ترى هو صحيح ولا ضعيف هذا الحديث؟ نشوف إلا ضعف الحديث قالوا في إيه. يقول له ثلاث علل: إنما صح مختصرا، صح هذا الحديث مختصر هذا الحديث، لو لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب على إطلاق، لا صلاة، فدخل فيها قراءة الإمام، دخل فيها قراءة المأموم، دخل فيها قراءة الإنسان المنفرد. هنا إذا خصص الإمام أو المأموم في الصلاة الجهرية بالحديث الآخر اللي فيه من كان له إمام في قراءته له إمام قراءة، والحديث الآخر اللي فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هذا الحديث يا إما يكون حديثا قويا يصلح لأنه يقيد الحديث المطلق، يا إما ضعيف ما يصلحش بقية الأحاديث الأخرى إن الناس لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف الكلام اللي في هذا الحديث. قال لنا الحديث أصله في الصحيحين: وفيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو مخرج في صحيح أبي داود عن الشيخ رحمه الله. قال: ولو صح باللفظ الأول فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة وإنما على الجواز، وهذا كلام اللكنوي في كتابه إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة بالفاتحة خلف الإمام، يعني عايز يقول إن الحديث اللفظ اللي فيه لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا الحديث ضعيف هنا، ولكن له لفظة أخرى تفيد فيعني إنه يجوز هذا الشيء، يجوز إنك تفعل ده. يقول لك لو صحت هذه اللفظة ولكنها لم تصح، إنما اللي صح فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، مش في هذا الحديث، مش في هذا، يعني ده حديث لوحده والتاني حديث آخر. هنا يقول يأمر الصحابة بقراءة الفاتحة في الصلاة، والحديث هذا كأن الراوي اختلط عليه فدخل حديثين في بعض، إنه جهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعله ورحطت فيه إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. اللفظة الأخرى اللي في هذا الحديث عند أحمد وعند عبد الرزاق وذكرها البخاري في جزء القراءة: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وهنا إذا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب معناه لا تفعل ولكن اقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يلزم، فلما يزيد عليها فإنه لا صلاة فيه دليل على التأكيد، ولكن زيادة لا صلاة مش دخلة في الحديث، ما هيش تأكيد ولا غيره. فبقيت الرواية هنا رواية ضعيفة، الرواية الثانية اللي تحتمل التحسين وفيها فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، هذا الاستثناء المنقطع ما هو استثناء النص، فلا تفعلوا بكم أجل كذلك ولكن قد يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فلا تفيد في هذه الحالة الوجوب. فرقا يقول لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن يقول فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب وخلاص، إلا أن يقرأ فتحتمل أن يقرأ في صلاة سرية، تحتمل في صلاة جهرية، ولكن لا تفيد الوجوب في الصلاة الجهرية. الذي يفيد الصلاة أصله الحديث اللي فيه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فلذلك يقول اللكنوي هنا في هذه اللفظة فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، كان جعل إلا هنا من الاستثناء المنقطع معنى ولكن، ولكن إذا شاء فليفعل. قال هذه تفيد الإباحة والجواز ولا تفيد الوجوب، الذي تفيد اللفظة الأخرى فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث بيذكر الألباني اللفظة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، رواية أخرى قال هذا ضعيف ومنكر، حديث منكر، وذكر تضعيف العلماء لهذه الرواية وقال أنها لا تصلح شاهدا للرواية الأولى. يبقى هنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعلكم تجهرون خلف إمامكم، قالوا نعم هزا يا رسول الله، قال فلا تفعل، قال فلا تفعلوا، انتهى الحديث على ذلك. الرواية فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب معللة، هذه الرواية إن أكثر ولم يذكروا ذلك، إنها مأخوذة من حديث آخر هذا علل به الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أيضا شيخ اللكنوي، ذكر شيخ الألباني في هذه. يبقى دي من أقوى حدد الشافعية وهي ضعيفة، يبقى على ذلك بقي الأصل فيها، ما عندنا من أحاديث إنه من كان له إمام فقراءته له قراءة، كذلك ما جاء عن الزهري أنه انتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا فيما يسر صلوات الله وسلامه عليه. المسألة نفسها يذكرها ابن العربي المالكي، ويذكر خلاف العلماء في القراءة خلف الإمام، من ذلك ما ذكره في حديث صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم قال جنيه. يبقى دي رواية في صحيح مسلم من حديث عمران، وفيها إن كان في صلاة سرية. روى الترمذي وأبو داود من حديث عبادة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لا أراكم تقرؤون وراء إمامكم، كأنه ينكر عليهم ذلك. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الزيادة إنه لا تفعلوا إلا بأم القرآن اللي دخل في هذا الحديث، قدمنا تضعيفها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والألباني ذكر بحثا في الضعيفة، راجعوا البحث بطوله بحيث الوقت ما يسمحش إن احنا نقول كل البحث اللي ذكر الألباني رحمه الله. يقول في آخر بحث ابن العربي المالكي: أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه. وقبل كده بيذكر إن العلماء يختلفون في القراءة، هل يقرأ خلف الإمام ولا لا يقرأ خلف الإمام، فيرجح، يقول: الذي نرجحه في ذلك أن القراءة مع الإمام في الجهر لا سبيل إليها، يعني لا تقرأ مع الإمام في صلاة جهرية. ثم يقول: متى يقرأ المأموم، متى يقرأ وراء الإمام في صلاة الجهر يعني؟ قال: فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام، في سكتة الإمام قلنا: سكوت لا يلزم، ويعني سكوت بعد الفاتحة، لا يجب على الإمام أن يسكت بعد الفاتحة. قال: فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام قلنا: السكوت لا يلزمه في ذلك. قال: وكذلك، يعني يرجح عدم القراءة بأنه عمل أهل المدينة، وهذا يعني مرجح ليس قويا، أنه عمل أهل المدينة ليس مرجحا قويا، لكن يرجح بقوله سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته. وأيضا بحديث عمران: قد علمت أن بعضكم خال جنيها، فيرد ما ذكره الشافعية بأنه يجب القراءة خلف الإمام سواء سكت الإمام أو لم يسكت، إما يقرأ قبل الإمام، إما مع الإمام، إما بعد الإمام. يقرأ قبل الإمام هنا ينافي أنه مؤتم بالإمام، قراءة الذي يقرأ فليكن بعد الإمام وليس قبل الإمام. طيب، يقرأ بعد الإمام، متى يقرأ بعد الإمام؟ يا إما في السكتة بعد الفاتحة ولا دليل عليها، إما في السكتة الأخرى اللي قبل الركوع، وهي سكتة يسيرة جدا ما يلحقش يقرأ فيها الفاتحة، يبقى ما بقي إلا أن يقرأ مع الإمام، وهذا يشغل المأموم على أنه يتدبر فيما يقرأه الإمام. فلذلك يقول أنه لا دليل يدل على الوجوب في ذلك ولا على الاستحباب، ولكن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فاستماعك يغني عن القراءة، طالما استمعت وأنصت مغني لك عن القراءة. يبقى دي كان الكلام في الفاتحة، والبحث يعني بحث طويل للعلماء من الشافعية ومن غيرهم، ولكن كان أقوى ما ذكره الشافعية: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ذكر الشيخ الألباني أن هذا ملفق من حديثين، حديث لوحده وفيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يعم الصلوات كلها، ولكن يخص بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. بقي أصل الحديث، وهو أنهم قرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله هذا. قال: فلا تفعلوا. فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا فيما يسر فيه. ده البحث. طيب، بعد البحث اللي ذكرناه ونقول أن قراءة الفاتحة خلف الإمام ليست واجبة، هذا اختيار، هذا اختيار، لكن أنت لعلك اخترت شيئا آخر، لعلك تبعت الشافعية على ما يقولون في هذا الشيء، لك اختيارك طالما ترجحت عندك هذه الأدلة. إنما العنف في ذلك، الإلزام لازم، ويا أخي لازم تقراها وإلا صلاتك بطلة وحرم عليك وعندي بحث وعندي كذا، ده من الجهالة اللي بيتميز بها كثير من الشباب الصغير، إنه عايز يلزم غيره برأيه. لا، ما تلزمش الغير بالرأي، ولكن أنت أخذت شيء افعل بهذا الذي أخذته. الإلزام الغير يكفيك بيان الدليل في المسألة، ولا تلزم الغير لازم تفعل هذا الشيء. وذكرنا أن الجمهور على ما ذكرناه، ولا نلزمكم بأنك تقرأ خلف الإمام ولا لا تقرأ خلف الإمام، مسألة فيها بسط كما ذكرنا، فيها أدلة متعارضة، وهذا الذي رأيناه والراجح عندنا قد يترجح عندك غيره. وتعلم إنك التسامح في الشيء، وإن قبول رأي المخالف، إن أنت بتقول شيء وغيرك بيقول، كان الشافعي يقول كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطأ. يبقى هنا الإلزام فقط لازم تقول، أقول هذا لا يقال لازم إلا فيما كانت المسألة فيها نص لا يقبل التأويل ولا يقبل القول الآخر. لكن مسألة فيها زي ما ذكرنا أخذ وعطاء بين العلماء من تصحيح وتضعيف للأحاديث، وبين القول بأن هذا ظاهر وهذا نص في المسألة، وإن هذا مطلق وهذا مقيد له، خلاف كبير في ذلك، يبقى هنا نوسع مدارجنا ونقبل هذا الخلاف، ونأخذ بما دل عليه الدليل الراجح في النظر، نظرنا والراجح كذا، أخذنا بهذا الشيء. ولعلك تغير رأيك بعد ذلك، النهاردة بتختار شيء تختار غيره بعد ما تتبين لك أدلة في ذلك. لكن تعلم العدالة، تعلم عدم الجور، عدم الإلزام الخصم إن لازم يقول ما يقول. في عهد الشافعي كان الحنفية موجودين وكانوا أئمة، وكان يتناظر مع محمد بن الحسن، وقرأ عليه موطأ مالك الشافعي، ولم يتبعه الشافعي ولم يتبعه محمد بن الحسن، اختلفوا فيه كثير. ما يذكر الشافعي قلنا لهم كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، ويلزمهم بشيء وما تغير شافعي، هو الثاني على ما يقول، الشافعي على ما يقول، رحمة الله على الجميع. فالإلزام لأننا اخترت قولا لازم أنت تقول بما أقول، لا مش لازم. اللازم امتى؟ اذا كانت المساله لا تحتمل الخلاف، اذا كان نصا في محل نزاع، اذا كان القول او المنطوق بتاع الحديث نصا على ما هو معروف في اصول الفقه منه نص لا يحتمل معنى اخر، لكن اذا احتمل يبقى لنا اخذ وعطاء في ذلك. طيب، الركن الرابع من اركان الصلاه، الركن الثالث كان الفاتحه، قبله كان ركن ايه؟ تكبيرة الإحرام. وفي حاجة تانية قبل تكبيرة الإحرام؟ في القيام، في الوقوف، في الصلاة، القيام، قوموا لله قانتين. يبقى كان القيام الركن الأول، تكبيرة الإحرام الركن الثاني، قراءة الفاتحة الركن الثالث، الركوع الركن الرابع. طيب، قراءة الفاتحة ما فين الصورة اللي بعدها؟ سنة، ليس فرض، صورة سنة، ومش معنى سنة أنك تتركها، ولكن كلامنا هنا بنتكلم في الأركان والفرائض اللي عندنا. طيب، ركن الركوع واجب بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا. ولحديث المسيء صلاته وغيره، لحديث المسيء صلاته وحديث أخر غير هذا الحديث. حديث المسيء صلاته في الصحيحين أو البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث غير أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ده الحديث له في الصحيحين، ودي اللفظ بتاعه أو أحد ألفاظ الصحيحين. ففيه اقرأ ما تيسر، إذا قمت إلى الصلاة، إذا هذا القيام، القيام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، طب إذا ما قمتش الصلاة، هل معنى لو صليت قاعدا لا أكبر؟ لا، تكبر وتفعل الباقي، ولكن القيام ركنيته لما جاء في القرآن قوموا لله قانتين، قوموا لله. في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، دل على أن القيام فرض، لأنه يكون ينقل عن القيام لغيره بحسب الاستطاعة، دليل على أنك طالما أنك تستطيع يجب عليك القيام. يبقى هنا قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا الذي تيسر من القرآن مقيد بإيه؟ بالفاتحة. الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، ثم اركع، يبقى هذا ركن آخر، حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد. الهيئات هي الأركان، الهيئات ما هياش الكلام الذي فيها إلا فاتحة الكتاب، هذه ركن، لكن هذه الهيئات. يبقى الركوع نفسه هذا ركن. الذكر الذي في الركوع بين واجب وسنة، بين واجب سبحان ربي العظيم، بين أن يكون واجبا وبين أن يكون سنة، إنما الركوع نفسه هو الركن، الركوع نفسه هو الركن. طيب، يبقى خليك فاكر لفظ الحديث لأنه حيكرره كل شوية، تبقى أنت عارف هذا الحديث إنه هو حديث مسلم صلاته، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه، أقله أن ينحني، يعني الإنسان اللي بيركع في كمال الركوع وأقل ما يجزي في الركوع، لو إنه هو واقف كده رح موطي دماغه قوي، هل هذا ركوع؟ لا، ليس ركوعا إلا أن يكون معذورا، عنده انزلاق في ظهره ما يقدرش يتني ظهره، خلاص يتني رأسه بحسب المستطاع، لكن المستطيع للركوع يجب عليه أن يركع. أقل ما يكون في الركوع أنه ينحني بظهره بحيث أن إيديه تبقى على ركاب، حط إيديه على ركاب، هذا أقل ما يكون، أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه، يعني يضع الكفيه على ركبتيه. أكمله أن يمد ظهره مستويا، أكمل الركوع أن يكون الظهر مستويا، يبقى زاوية قائمة الظهر مع الرجلين. يقول هنا أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة، حياله يعني يجعل رأسه مع ظهره، رأسه مع ظهره، لا يرفع رأسه مقنعا لها ولا يصوب رأسه خافضا لها، ولكن يجعل رأسه مع ظهره، يبقى الظهر كله مستقيما في الركوع والرأس أيضا مع استقامة الظهر. دليله إيه؟ حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يبقى هنا التصويب والإقناع، لم يصوب كأنه ما بيحطش الرأس حطا بليغا، يعني إذا كان راكعا يعني يروح منزل رأسه مدليها لتحت، لا، ولكن بيجعل الرأس مع الظهر، يبقى وجهه موازي للأرض، وجهه موازي للأرض، ينظر لمكان سجوده أو بين قدميه. هذا لم يصوب كأنه من التصويب، الحدف ما حدفش رأسه لتحت، ولم يقنع، يقنع معناه لم يرفع رأسه، ولم يقنع من أقنع رأسه فعل رباعي، ولم يقنع إذا رفع أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. يبقى عرفت، هصر ظهره، الهصر هذا يبين كأنه ركوع بقوة، شيء من القوة في الركوع أنه يعدل نفسه فيها، الظهر يكون مستوية، الرأس مع ظهره، لم يقنع رأسه ولم تصويب حتف، ما بيحدفهاش لتحت ولا يقنعها ما يرفعهاش لفوق رأسه، ولكن الوجه موازي للأرض. الخامس الرفع منه، الركن الخامس الرفع من الركوع، ولا يقصد غيره، ولا يقصد غيره، يعني لو إن إنسانا كان راكعا وبعدين أثناء الركوع حصل شيء اتفزع رح يرافع رأسه، هنا يرجع تاني للركوع، يرجع تاني للركوع، ما زال راكعا، فلو رفع رأسه فزعا من شيء لم يكفي، رفع رأسه فزعا من شيء لم يكفي، الرفع لم يرفع رأسه وهو مفزوع، يعني بسبب شيء فدعه فرفع بسببه، يبقى هذا لا يكفي، لابد يرجع للركوع ويرفع من الركوع. الركن السادس لاعتدال قائمة، لاعتدال قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. طبعا فهمي للمسيء في صلاته معنى في جرة والبعدها مجرور، نقول للمسيء صلاته، للمسيء الذي أساء صلاته، يبقى للمسيء صلاته معنى مفعول به، وانت حطيت الألف واللام المعهودة والجنسية اللي قبلها فكأنها صلة هنا في هذه الحالة فنصبت اللي بعدها للمسيء صلاته. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، هنا لاعتدال قائمة، ولاحظ ألفاظ الحديث، تعتدل في القيام يبقى ما ينفعش انك ترفع وتنحني في القيام، لا، ترجع لوضعك الاصلي فيها ان قيام زي القيام الاول. ولا تبطل ان طال، ولا تبطل ان طال، يعني رفع وقال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد الى اخر ما يقولهم ما يحفظه، واطال فيه الصلاه صحيحه الصلاة هنا. طيب وإلا حيبطل الصلاة، يعني اللي خليه يقول هذا الشيء. يمكن ذكرنا لكم قبل ذلك أن عند الشافعية في هذه المسألة في الرفع والإطالة، أنه في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمد قام حتى نقول قد أوهم قد أوهم. فالشافعية كرهوا ذلك، كرهوا الإطالة في الرفع وقول سمع الله من حمد، وعندهم قولان في أنه هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل. إذا أطال كأنه نسيه، أطال فيها جدا، يعني حين يرفع من الركوع. فلذلك هنا بينص على أنه ما يبطلش، زي هنقول يبطل والصحابي بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها حتى نظن أنه أوهم. الركن السابع السجود، السجود لقوله تعالى واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حديث الصحيحين الحديث المسيء صلاته. يبقى هنا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، الاطمئنان ركن. وهنا الذي أساء صلاته ما كان يطمئن، ما كانش يطمئن في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص له على الأشياء التي جعلته يبطل له صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه لم يصلي مع أنه ركع وسجد وقام وقعد؟ ليكون لم يطمئن في أركان الصلاة. يبقى احذر أن تبطل صلاتك بعدم الاطمئنان فيها، بعدم الاطمئنان فيها. طيب السجود أكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، من محل سجوده. أن يمكن هذه الأشياء السبع، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أسجد على سبعة أعظم، سبع عظام يسجد عليها صلوات الله وسلامه عليه، هي هذه. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الجبهة والأنف الاثنين عضو واحد، يسجد عليهما، وبعدين الكفين الركبتين أصابع القدم، يبقى دول ستة، والجبهة مع الأنف يبقى سبعة. يقول في حديث أبي حميد وهو حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. أمكن التمكين أنه يمكن الجبهة، نصية الإنسان جبهته أرتك تمكنها من الأرض ومعها الأنف أيضا. يبقى يمكن البعض لما يسجد يقوم يرفع الأنف ويخلي رأسه بس الأرض، هذا خطأ، ولابد من تمكين الاثنين، الجبهة مع الأنف من الأرض. أقل السجود وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل عضو. يعني هو هنا لما يقول أقل مش معناه بيدعوك للأقل، مش بيدعوك للأقل، ولكن قد تكون معذورا، قد تكون معذورا في شيء. إنسان يسجد على مكان إلا حيحط عليها إيديه، يمكن حتى مبلولة فيها شيء ممكن يقذره ممكن كذا، فحتى بس جزء من إيديه مش قادر يحط اليد بكمالها، فيقول يجوز هذا الشيء. يبقى هنا السجود صحيح، لكن اختيارا لابد من وضع الكف كاملة على الأرض. يبقى أقله وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى كلاهما، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، كأنه الجبهة والأنف الاثنين، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه أو إلى كلاهما الأنف والجبهة، واليدين يعني أسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف أصابع القدمين يعني. ويعتبر المقر لأعضاء السجود يعني باستقرار أنه يقر أعضاء السجود. قال فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، لم المعنى ما يبقى اشمئزاز وهو ساجد يبقى دماغه على الهواء كده، لا لازم يحطها على الحاجة اللي يبقى ضاغط عليه. يبقى هو مش المعنى انه لو سجد على قطن مثلا مرتبة صلي الأرض عليها مرتبة ويصلي فوق المرتبة، هنا مش معنى صلاة باطلة في هذه الحالة، ليس باطل، ليس باطل، لكن كلامه ما تبقاش انت مقلق في سجودي، معنى تستقر. فإن سجدت وكنت مستقرا ساجد على مرتبة، ساجد على حصيرة، ساجد على البلاط، ساجد على الرمل، تسجد على تسجد عليه، المهم تكون مطمئنا في هذه السجدة فالصلاة صحيح. أما ضرب المثل ضرب بالقطن المنفوش الذي لم ينكبس، قطن منفوش يعني محطوط شوية قطن مهيشين، وبعدين لما سجد راح ملمس، كان سجود على الهواء ما سجدش، لكن لو سجد فكبس القطن بحيث أنه بقى مطمئن خلاص الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان مستقر عليه أو مستقر عليه. يصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، يعني كأن الإنسان هو يصلي على حصيرة، يصلي على سجاد، يصلي على الأرض، إذا سجد ما فيش داعي أنه يمد الكم بتاعه ويخلي رأسه على الكم كأنه أرفان من الأرض، يعني كأنه أرفان من الأرض، ده قوله يكره، يكره أنه بلا عذر يفعل هذا الشيء. طيب يكره ليه ودليله؟ لقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود، طرف ثوبه، يبقى هنا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. طيب كانوا يضعونه، كانوا يضعون فين الكراهة اللي هنا؟ كأنه عايز يقول إنه من شدة الحر، بما عدم الحر كانوا يسجدون عليها، برضو هذا لا يفيد الكراهة، هذا لا يفيد الكراهة. قال البخاري في صحيحه، قال الحسن، الحسن اللي هو البصري، الحسن ابن أبي الحسن هو الحسن البصري، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. هنا كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، يداه في كمه يعني الكم كأنه بيأخر إيده رجحها ورا شوية بحسب الكف في الكم من شدة حر الأرض، من شدة حر الأرض. اللي راح عمره ولا راح حد في الصيف يعرف الحر بتاع الأرض شكلها إيه، من أما تدخل المسجد مثلا وتطلع من المسجد الحرام وتلاقي الحذاء بتاعك ضاع مش لاقيه، وطبعا ما تمدش إيدك على أي حذاء وتاخده، اوعى تعمل حرام ما جوز، ولكن خلاص احتسب بقى عند الله وروح اشتريك حذاء تاني بالسوق، وانت بقى ماشي على السوق كده ودوس على الاسفلت كده وتلاقي نفسك بتتشوي الاسفلت عمال تتنطط، ما تقدرش تحط رجلك. اهو ده اللي كانوا يسجدون عليه الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، السجود صعب جدا، صعب جدا. الان الارض بتاعه الحرم مكيفه، الارض البلاطة الحرم مكيف في عز الظهر وانت في ساحه الحرم قادر تحط رجلك على الرخام، كيف نهولك من تحت فالرخام بارد ورخام الحراره الشمس ما تاثرش فيه. لكن في الماضي لا، كان الامر ان هم يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق الأرض من شدة الحر، فلذلك كانوا يسجدون على أطراف الثياب، يمد الكم بتاعه تبقى تحت جبهته بس يحط الجبهة على الكم ما يطيقش حرارة الأرض. فهنا بيقول لنا عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن جاء قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. ده ضعيف، ده ضعيف، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو، لا ما صحش عنه، ضعيف. وقال إبراهيم، وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، يعني مع شدة البرد أو مع شدة الحر كانوا يصنعون ذلك، إنه ما يطلعش إيده، إنه وضع كفه على الأرض الأرض تشوي إيده، فكانوا يجعلون أيديهم على أطراف ثيابهم والله تبارك وتعالى عليه. كانوا يصلون في المساتق، المساتق معناها نوع من أنواع الفرو، معاطف من فرو طويلة الأكمام، طوال الأكمام واحدها مستقة أو مستقة، هذه المساتق فراء طويلة الأكمام. والبرانس، عارفين البرانس أفطان له طاقية بتاعته منه، هذه البرانس جمع برنس. والطيالسة جمع طيلسان، طيلسان كلمة ليست عربية ولكنه ثوب كبير مدور، مدور لما يلبسه مش مش باين له طول من عرض، ثوب طويل مدور كانوا يلبسونها، يعني يقوم لفه حوله وهو يصلي، طيلسان، وكان غالب ألوانها سوداء، كانت سوداء اللون. طيب نرجع ثاني. يقول هنا ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. لو أنه المسلم عجز أن يضع جبهته على الأرض، ما يقدرش أن يضع جبهته على الأرض، عجز لمرض أو لشيء، يبقى على ذلك لم يلزمه. مش يقول طب حط إيه بدل جبهتي، ما ينفعش. طب حط وشي، حط صدري، فكانها لا، هي الجبهة أضربت ما أضربتش لا يلزمه غيرها، لأنها الأصل وغيرها تبع لها. لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإن وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. يبقى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهنا قال فليضع يديه، يجب عليه. ما ينفعش تسجد على الجبهة وإيدك جنبك مثلا، حط إيدك في جيبك وتسجد على الأرض، لابد من وضع اليدين على الأرض. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أيضا هو به. روى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. قال فإن وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. هنا يقول لك ليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان الوجه، لأن بعض الناس ممكن يبقى مع جهله يفتكر هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رأسه وضع يديه، يقول لك أو يعني الأول يحط رأسه على الأرض وبعدين يحط يديه. هنا الأفكار أحيانا مع الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم متابعة شروح العلماء في ذلك وقراءة كتب الشروح والحديث، يوم إنسان يألف أي حاجة ويأخذ بحاجة ما يكونش حد قالها أبدا. احذر من هذا الشيء، احذر. وبرضه في المناقشات اللي تكون بينكم أحيانا تدور مناقشة في شيء، طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا يبقى يلزم كذا، قبل ما تقول يلزم كده شوف حد قالها ولا ما حدش قالها. مع قلة علمك ما تبقاش عارف ان حد قالها ولا ما قالهاش، ولكن انت شايف لفظ الحديث كده، وانت ما انتش عالم لغوي عشان تاخد من الحديث على طول شيء، ولا عالم حديث حتى تاخد من الحديث. ارجع لعلماء الحديث شوف قالوا اللي بتقوله ولا لا، ويعني لا داعي للمناظرات بالاحاديث ولا في القرآن. ربنا بيقول كذا، قبل ما تقرا تفسير الآية وقبل ما تعرف شرح الحديث حتى لا تقول الشيء الذي لم يقله احد قبلك. طيب من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يبقى الذي لن يقدر على السجود على الأرض يومئه، يومئ معنى أنه ينحني قدر المستطاع، يحني رأسه قدر المستطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى بقدر المستطاع الإنسان الذي لا يقدر على الانحناء. واعذر غيرك مع التعليم، علم الغير واعذر. يمكن أحيانا بعض الناس يجهل الأمر، زي ما ذكرنا في فرض القيام في 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 الصلاة. فبعض الناس يكونون مرضى فعلا بس يقدر يقف بدليل أنه جاي من بيته لغاية المسجد وماشي على رجله يقدر على القيام. يبقى هنا علم الإنسان أنه لابد من القيام ركن، لكن أحيانا ممكن الإنسان لو قام شوية يدوخ ما يقدرش على القيام فيضطر للقعود. ما تقعدش بقى تقول له ما أنت جاي ماشي بالبيت لغاية هنا، أنت ما تعرفش عذر هذا الإنسان. النقد في هذا الشيء يعني احذر أن يبتليك الله سبحانه وتعالى. الأمر أنك عرف، بس عرف الحكم كذا، والله هو له عذر خلاص، مش شرط يقول لك أنت عذر، لكل إنسان العذر بتاعه. يبقى التعريف من غير الإحراج، من غير الإحراج للناس. أحيانا بعض الإخوة يجي على ناس قاعدين ليه أنت مفروض تقف طول الصلاة وتعمل كذا، ويكون لكل منهم عذر من الأحزار. أي يبقى عموما كده فقط نقول إنه الركن الذي تقدر عليه يجب عليك أن تأتي به، لم تقدر على الإتيان بكماله لعذر بأتي ببعضه، ائتي ببعضه ثم بعد ذلك اقعد واكمل وأنت قاعد، لكن الذي لا تقدر عليه خلاص لك عذرك في ذلك. طيب في السجود قلنا السجود لابد من المقر، إنه يقر جسده على محل السجود فيها. ابن قدامة في المغني بيذكر لنا المسألة ويقول ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، لا تجب أن المصلي يباشر الأرض بتلك الأعضاء. يعني معنى المباشرة يعني إيه مباشرة؟ مس البشرة، البشر، يبقى دي معنى المباشرة. لا تجب المباشرة، يبقى هنا المعنى إنه لو إنه إيده فرضنا لابس جوانتي ويصلي مع شدة الساعة لابس جوانتي فيها، لا لابس البلطو كبير ولا عباية ضخمة حط إيدي جواها الأرض ساعة مش قادر يحطها عليه هيسجد على على بلاط مثلا، يبقى على ذلك هنا يقولك لا يجب المباشرة، إن البشر لازم تيجي على الأرض، لا لا يلزم ذلك، لا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي، من القاضي ده؟ أبو يعلى الفراء الصغير ومن الحنابلة، من الحنابلة أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي. قال القاضي، لكن النووي لما يذكر لك كتير في صحيح مسلم قال القاضي كذا، قال مين؟ القاضي عياض. مذهبه إيه القاضي عياض؟ مالكي. مالكي. والنووي مذهبه إيه؟ شافعي. فكثير ما يحتج بكلام القاضي عياض في التفسير رحمة الله على الجميع. قال القاضي أبو يعلى، إذا سدد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. الصلاة صحيحة رواية واحدة عن مين يعني؟ عن أحمد. إذا كان الكلام في إيه؟ في الحاجة الهيشة، بس الحاجة الهيشة، كأنه يقول إذا سجد على كور العمامة، كور العمامة لفات العمامة، يعني إنسان حط لابس عمامة، لابس غطر، لابس حاجة، الكور اللي هو المنطقة اللي بتتلف، اللي بتتلف منها، يبقى هنا إذا سجد على كور العمامة بيقول لك الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، طالما إن الجبهة مكبوسة وإنه الأنف يلمس الأرض الصلاة صحيحة. طيب يقول، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. يبقى كأن أبا حنيفة ومالكا وأحمد على أن الذي يسجد على كور العمامة صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ الصلاة صحيحة. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني قالوا إن الإنسان يسجد على ثوب إذا كان اضطر إنه حيصلي على الأرض، وعلى الأرض إنه تراب فالجو حر الجو برد، وضع ثوبه تحت رأسه لا مانع من ذلك. ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه، على برنسه. وقال أبو الخطاب وأبو فقيه حنبلي يقول لا يجب مباشرة مصلي بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة، فإنها على روايتين، يعني عايز يقول إنه في المذهب الجبهة فقط، إنه هل يجب عليه المباشرة بها ولا لا يجب أن يباشر بها. نقول الركبتين العادة جوا البنطلون، الركبتين العادة جوا الأفطان، يطلع ركبتين زي عشان يباشر بهما. القدمين، أطراف القدمين لابس شراب لابس نعل، لا يجب مباشرة بها. الكفين قد تكون بداخل الثياب، وثبت عن الصحابة أن هم اتقوا الأرض بالأكمام، يبقى لم يبقى إلا الجبهة. الجبهة كأنه يقول فيها روايتان عند الحنابلة، لكن قلنا في مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يلزمه ذلك. قال روى الأسرم قال سألت أبا عبد الرحمن عن السجود على كور العمامة، فقال لا يسجد على كورها ولكن يحصر العمامة. يحصرها معنى أنه يمكن محمولة على العمامة الضخمة، بحيث أنه مش هيحط أنفه على الأرض، لكن إذا كانت يسيرة بحيث أنه العمامة على الجبهة عليها والأنف يصل للأرض فلا شيء في ذلك. قال وهذا يحتمل المنع، وده مذهب الشافعي. يبقى كأنه الأئمة الثلاثة على أن السجود على كل العمامة لا شيء فيه، عند الشافعي يمنع من ذلك، يقول لابد من السجود على الأرض. قال روى مسلم عن خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، فلم إيه يشكنا، يشكنا أصل الفعل بتاعها فعل رباعي غير يشكو، يشكو هذا فعل إيه ثلاثي، يشكو فعل ثلاثي، لكن هنا يشكي، يشكي هذا فعل رباعي أصلها من أشكى، أشكى، ويقوم يقول لك الهمزة دي تسمى بهمزة الإيه الإزالة، همزة الإزالة، يبقى لم يشكنا لم يزل إيه شكوانا، فلم يشكنا يعني ما أزلش شكوانا، يعني ما استجابش لنا صلى الله وسلامه عليه في ذلك، إن الحر شديد كأنه بيشكو يعني نقصر شوية في الصلاة أو كذا، أو إنه يستأذنونه في شيء فلم يشكهم، يعني لم يزل هذه الشكوى. يقول ولأنه سدد على ما هو حامل له أشبه إذا ما سدد على يديه. هذا لم يشكنا يحتمل من ضمن معني لم يشكنا أنه خلانا نحط إيدينا على الأرض وجباهنا على الأرض، هذا محتمل، ولكن يعارضه ما في الصحيحين عن أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود أو في مكان السجود، في وضع ولا ما وضعوش؟ وضعوا. يبقى لم يشكنا كأنهم طلبوا أن نخلي الصلاة نأخر شوية في وقت البرد مثلا، طب نخلي الصلاة متقدمة شوية، طب نعمل، طب نقلل شوية في وقت السجود، فكان صلاته صلى الله عليه وسلم على عادته وعلى هيئته اللي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما وضع اليد بداخل الثوب أثناء السجود اتقاء لشدة الحر من الأرض أو شدة البرد فقد فعلوها كما في حديث أنس. قال عن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. حديث ابن ماجه وهو ضعيف، اسناده فيه مجهول وفيه ضعيف. قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه. يبقى هنا كان القوم يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا جائز لا شيء فيه. إذا كان ذي الغطرة نزلا وطي جبهتك وسجدت على الأرض لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة. إذا كانت العمامة كذلك الراجح، إلا أن تكون كل عمامة ضخما جدا بحيث يعزل الأنف عن الأرض، لا ارفعها شوية بحيث يبقى الأنف والجبهة يصلان إلى الأرض. يقول: إن سجد على يديه لم يصح. هذا من كلام قدامة رحمه الله. إن سجد على يديه هذا شيء آخر، يعني تريد السجود، الأرض سخنة أردت السجود، يعني حطت إيديك كده ورحت حطت دماغك فوق يديك، يقول لك لا لا يصح هذا شيء. حط طرف كمك ماشي، حط ورقة، حط سجادة، حط حصيرة، لكن إنه تحط اليدين لا، دول عضوين وحدهم، والرأس عضو آخر، ومل أن تسجد على سبعة أراب أو أعظم. الركن الثامن الرفع من السجود، أن ترفع إذا سجدت أن ترفع من السجود. لاحظ ما ذكرش شيء من الأذكار الآن، فيش إلا ركن القيام بس اللي ذكر فيه قراءة الفاتحة أنها ركن، لكن كل اللي بيذكر الآن أركان هيئات للصلاة، أركان فيها ليس منها الأذكار، في الأذكار إما واجبة وإما سنة فيها. التاسع الجلوس بين السجدتين، أن يجلس بين سجدة ركن أيضا الأركان، يبقى يسجد يرفع يجلس مطمئنا معتدلا، ما ينفعش انه يرفع راسه ويروح نازل تاني زي ما بعض الناس يفعل هذا الشيء، لا تبطل صلاته بذلك، لابد ان يقعد حتى يطمئن قائدا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع من السجود يعني حتى تطمئن جالسا. وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. يبقى هنا كيف جلس كفى، أي جلسة. هنا الجلوس هو اللي إيه؟ ركن. كيفية الجلوس هذا سنة، هذا سنة. يبقى جلس قاعد مربع رجليه، قاعد جلسة التشهد، قاعد متوركا، أي جلسة جلسها الصلاة صح بها، ولكن فعل السنة هذا أولى، اللي يفعل السنة أولى. السنة أن يجلس مفترشا، يعني حط فرشة تحته، الفرشة هتبقى إيه؟ القدم أو باطن القدم اليسرى، يبقى يقعد على باطن قدمه اليسرى، يقعد على باطن قدمه اليسرى. وينصب اليمنى، ينصب اليمنى يبقى حيخلي القدم اليمنى منتصبة، أصابع اليمنى متجهة إلى القبلة والقدم نفسها تكون منتصبة، القدم أنهي؟ اليمنى. الجلسة دي اسمها جلسة ايه؟ الافتراش. الافتراش يعني قاعد على قدمه اليسرى. بعض الاخوة يمكن يكون مريضا ما يقدرش عليه، من هنا اتعلم وعلم حسب المستطاع، وبالتمرين بتقدر عليه، التمرين تقدر عليه، الا ان تكون مريضا زي حالاتي كده بعرفش اعودها، بينا كنا بنعودها في الماضي، فهنا اعذر اللي تلاقيه ما بيعرفش، مش عارف بيعود غلط بيعمل كذا، هيدور لي ايام ويجي الدور عليك بعد كده، تلاقي مش عارف تقعد مش عارف تقف. اوعى تستهين بحد او تستهزئ باحد وشوف مش عارف يقعد مش عارف كده، اعذر غيرك، ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك انت في يوم من الايام. طيب بيقول لنا هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، يفرشها يعني بيخلي ظاهر القدم اليسرى على الأرض فرشه، وباطن القدم اليسرى إلى مقعدته يجلس عليها عليه الصلاة والسلام. وينصب اليمنى، القدم اليمنى، ويوجهها إلى القبلة. كان أو السنة أن يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل. يبقى السنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. وتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. رجله هنا بمعنى إيه؟ قدمه، بمعنى القدم. وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان نذكرها لما نتكلم في السنة والمكروهات في الصلاة. وقال ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. يبقى دي من السنن فيها أن تكون صابع رجلين متجهة، اللي هي رجل اليمنى يعني، تكون أصابعها متجهة إلى القبلة. عليه الصلاة صحح القلبين. العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الطمأنينة، وده كان سبب بطلان صلاة الرجل الأعرابي اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، أنه لم يطمئن في صلاته. نقف عند هذا المقدار، وفي الحديث القادم إن شاء الله يوم السبت، يوم الأربعاء عندي مشغول بشيء، فإن شاء الله يوم السبت نكمل الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.